إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. في المجلس الماضي ذكرنا المعنى الإجمالي للآيات من سورة براءة من 81 إلى 85. نذكر ما ذكره ابن كثير رحمه الله حول هذه الآيات. قوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. قال يقول تعالى: ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. المتخلفين عن صحابة، الصحابة هنا بمعنى الصحبة، عن صحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفرحوا بمقعدهم بعد خروجه، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا أي بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر. وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، عند طيب الظلال والثمار. أما طيب الظلال فإن طيب الظل لا يظهر إلا في شدة الحر، عند شدة الحر ندرك طيب الظل والحاجة إليه، وأما طيب الثمار فواضح لأن الثمار تطيب بالحر، فلهذا قالوا: لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله: قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بسبب مخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر، بل أشد حرا من النار. يريد أن يقول: إنما فروا من حر الدنيا إلى إيش؟ إلى حر جهنم، كما قال الإمام أحمد وكما قال الإمام مالك، والحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نار بني آدم التي يوقدونها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا. فقالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني هذه النار التي في الدنيا كافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا. فهذا واضح، فالأجزاء الكلية كم؟ 70 جزءا لنار الدنيا، فإذا 69 لنار جهنم، نسبة 1 لـ70 وكم؟ 69 إلى 70. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي هريرة وإسناده صحيح، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ايش عندكم تشكيل؟ ها، ضربت بالبحر مرتين، ايش معنى هذا؟ كيف
تم تبريدها في البحر مع البحر؟
ممكن فتش لنا عن معناها. قال: وضربت بالبحر مرتين، يبينه ما بعده، ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. نعم، يعني لولا أنها يعني بردت بالبحر ما استطاع أحد أن ينتفع بها، لأنه لو اقترب منها لينتفع بها لهبها ولفحها يحرقه. الذي بعده هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة برقم 1305، وهو الحديث المشهور الذي يتكلم به الخطباء: أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء كالليل المظلم. هكذا الخطباء يذكرونه وهو ضعيف. الذي بعده وروى أيضا ابن مردوية، هذا ضعيف نفس الحديث. الذي بعده وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني، هذا أيضا ضعيف. الذي بعده وروى الحافظ أبو يعلى وذكر بإسناد عن أبي هريرة، هذا صحيح في السلسلة الصحيحة برقم 2509. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيد وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لاحترق المسجد ومن فيه. حديث في غاية البلاغة من الترهيب. 100,000 أو يزيد، نفس واحد من أهل النار يحرق هذا العدد ومن فيه وما فيه. الذي بعده في البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير، طبعا هذه الأحاديث كلها مناسبة لهذا الموضع. قل: نار جهنم أشد حرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، لا يرى أحدا من أهل النار أشد عذابا منه، وإنه أهونهم عذابا. نعم، وقد جاء في الأحاديث أن هذا الرجل من؟ أبو طالب. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنفعت عمك بشيء؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه شفع له حتى كان في ضحضاح من نار، لكنه لا يخرج منها، مخلد فيها، لأنه مات على الكفر والشرك. فجاء في الأحاديث بيان الضحضاح أن له نعلان من نار يغلي منهما دماغه. الذي بعده رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. وقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل أو يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. قال ابن كثير: وهذا إسناد جيد قوي رجاله على شرط مسلم. وهو كذلك. قال: والأحاديث والآثار النبوية في هذا كثيرة. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، جاءنا بآيات مناسبة أيضا في هذا الموضع: كلا إنها لظى نزاعة للشوى تنزع الجلود. وقال تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. والحميم هو الماء الحار الذي بلغ في الحرارة غايته، يصهر به ما في بطونهم والجلود. وقال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت يبينه قوله تعالى نزاعة للشوى، فينضج الجلد وينزع ثم يبدل جلودا أخرى، بدلناهم جلودا غيرها. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: قل نار جهنم أشد حرا. وبعدين تقف: لو كانوا يفقهون. لأنك إذا وصلت أوهمت أن نار جهنم أشد حرا جواب لو، نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لا، هي أشد حرا سواء فقهوا أو لم يفقهوا. فإذا لو محذوفة الآش الجواب. وهذه قاعدة من قواعد التفسير ذكرها الشيخ السعدي في القواعد الحسان. قال: حذف الجواب في مقام الوعيد للتهويل. لو كانوا يفقهون فهذا للتهويل، أي لو أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل الله في الحر ليتقوا به حر جهنم الذي هو أضعاف هذا. نعم. ويمكن أن تكون لوها هنا يعني ليست شرطية وإنما تكون تحضيضية، لو كانوا يفقهوا فتكون حظا لهم على الإيش؟ على التفقه. فيمكن أن تكون شرطية ويمكن أن تكون تحضيضية. إن كانت شرطية فهي محذوفة الإيش؟ الجواب. وإن كانت تحضيضية فالتحضيضية لا تحتاج جوابا. قال: ثم قال تعالى جل جلاله متواعدا لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن أبي طلحة ابن عباس: الدنيا قليل فليضحكوا فيها ما شاءوا، فإذا انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا بكاء لا ينقطع أبدا. الله وبركاته. قال: وقال الحافظ أبو يعلى: وذكر بإسناده إلى أنس بن مالك. هذا ضعيف في السلسلة الضعيفة 6889، وهو حديث مشهور أيضا على ألسنة الخطباء: يا أيها الناس ابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، يا أيها الناس ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا. والذي بعده: ابن أبي الدنيا، هذا أيضا ضعيف، إسناده معضل، وفيه من لا يعرف. وقوله تعالى: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، أي ردك الله من غزوتك هذه إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، أي إلى غزوة أخرى، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، أي تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل ذلك بقوله: إنكم رضيتم بالقعود أول مرة. فإذا كما أنه من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بإيش؟ بحرمانه. فكذلك من تحين له الشيء في أوانه فلم يفعله عوقب بإيش؟ بحرمانه. من تحين له الشيء في أوانه فلم يفعله متعمدا مع أنه قادر على إيش؟ على فعله، فيعاقب بحرمانه أيضا. إنسان تحين له طلب العلم وأن يكون عالما في فن معين من فنون العلم، ثم أهمل متعمدا فيحرمه بعد ذلك، وهكذا. قال: وهذا كقوله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هم كانوا متمكنين من الإيمان أول مرة فلم يؤمنوا، فعاقبهم الله تبارك وتعالى وقلب أفئدتهم وأبصارهم. قال: فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال في عمرة الحديبية: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. نعم. وقوله تعالى: فاقعدوا مع الخالفين، قال ابن عباس: أي الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. وقال قتادة: مع النساء. قال ابن جرير: وهذا لا يستقي، يعني قول من؟ قتادة. الخالفين غير الخوالف، الخوالف النساء، الخالفين المعذورون. قال ابن جرير عن قول قتادة: وهذا لا يستقي، لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون، ولو أريد النساء لقال فاقعدوا مع الخوالف أو الخالفات، ورجح يعني ابن جرير قول ابن عباس رضي الله عنهما. وقوله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. نحن ذكرنا المناسبة المرة الماضية ولا لا؟ كأننا ما ذكرناها. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، هذه إهانة لهم بعد إهانة. الإهانة المتقدمة ماذا؟ فاقعدوا مع الخالفين، هذه إيش؟ هذه إهانة لهم، فهذه إهانة أخرى، فهذه إهانة لهم بعد إهانة منعهم من الخروج في الغزوات. أمر الله تعالى رسوله أن يبرأ من المنافقين، وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات، وأن لا يقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له، لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه. على إيش؟ على الكفر بالله والرسول. وهذا حكم عام في كل من عرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول. نعم، فمن عرف نفاقه في أي زمان وفي أي مكان هذا لا يصلى عليه. نعم، النفاق قديما كان سرا، وأما النفاق الآن يعني صار جهرا، فمعرفته سهلة. فأمثال هؤلاء، هؤلاء لا يصلى عليهم. قال كما قال البخاري، والحديث في البخاري ومسلم، عن ابن عمر قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه، فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه؟ من وين أخذ عمر النهي؟ ها؟ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ فعمر أخذ من هذا الإيش؟ ها؟ النهي. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. فها هنا اختلف من؟ عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية. عمر فهم منها ليش؟ النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم فهم منها ليش؟ التخيير. ولم ينزل ايش؟ لم ينزل وحي. فإذا هناك مواضع قد يقع فيها الاختلاف ولا يحسم إلا إذا نزل ليش؟ إلا إذا نزل وحي. فهذا مما يهون يعني حدة الخلاف وشدة الخلاف. نعم، يعني بعض الناس مثلا اليوم سمعت مسألة، أحد إخواني كان يقرر مسألة الإيش؟ موجبات الغسل. معروف أن موجبات من موجبات الغسل أن يمس الختان الختان، فبعضهم فهم من المس يعني مجرد الإيش؟ مجرد المس. فقد يعني إنسان يفهم هذا لكن هذا مس، ولا بد من يعني مجاوزة الختان، ولا بد من العلاج. ويأتي إنسان آخر ويقول: هذا ما نحتاجه، لأن المس في لغة العرب يدل، هو يعني يدل على ماذا؟ على الجماع، كما في كتاب الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم إيش؟ ما لم تمسهن. معروف هذا مس. فهناك فرق بين أن تقول مسست بنتي ومسست زوجتي، صح؟ فكلمة مس تستعمل في كل موضع بحسبها وتكون مفهومة. فالذي يقول مسست المرأة أي جامعها، فيمكن اللفظ الواحد يعني يختلف إيش؟ يختلف فيه. قد يأتي إنسان يقول لك: لا، هذا ما في خلاف، لأنه معروف عند العرب أن مس المرأة إنما هو الجماع. فالمهم هذه الآية عمر رضي الله عنها فهم منها النهي، والنبي صلى الله عليه وسلم طالما أنه لم ينزل وحي فحملها النبي صلى الله عليه وسلم على التوسع وعلى الرحمة، فقال إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال وسأزيده على 70. قال عمر إنه منافق، قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على إيش؟ على قبره. هذه تسمى آية إيش؟ ها؟ محكمة. وأما الأولى فهي محتملة، فهل احتمال، فالله تبارك وتعالى يحكم آياته. قال ثم رواه البخاري أيضا من طريق أخرى وقال فصلى عليه وصلينا معه وأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. قال وقد روي من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا، فإذا هذا الحديث مروي عن ابن عمر ومروي عن عمر الذي هو صاحب الإيش؟ القصة. فقال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة قال تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا كذا وكذا يعدد أيامه، يعني عمر يعدد أيامه ووقائعه. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، قال حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر إنما إني خيرت فاخترت، قد قيل لي استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، لو أعلم أني لو زدت على 70 غفر له لزدت. قال ثم صلى عليه ومشى معه وقام على قبره حتى فرغ منه. قال عمر فعجب لي وجراءتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم. قال فوالله ما كان يسير ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. فهذا الحديث رواه الإمام أحمد بهذا السياق، وأيضا قد رواه البخاري، وكذلك رواه الإمام أحمد من حديث جابر قال لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا، يعيرونه فيقولون أبوك ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته فقال أفلا قبل أن تدخلوه، فأخرج من حفرته وتفل عليه من قرنه إلى قدمه، من قرنه أي من رأسه إلى قدمه، وألبسه قميصه. هذا أيضا حديث صحيح وقد رواه البخاري أيضا. فإذا البخاري رواه من حديث ابن عمر ومن حديث عمر ومن حديث جابر، ورواه مسلم أيضا من حديث جابر. وقال الإمام أبو بكر البزار هذا منكر بذكر الوصية، لأن فيه ماذا؟ أن ابن أبي أوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول هذا منكر بذكر الإيش؟ الوصية الذي بعده وقال الإمام أبو جعفر الطبري وذكر بإسناده عن أنس هذا أيضا ضعيف. وكذلك وقال قتادة هذا أيضا ضعيف. قال وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له. قال ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره كما قال الإمام أحمد وذكر بإسناده عن أبي قتادة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. فهل يمكن تطبيق هذا الآن؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم فعله يعني مع كثرة الفجور والنفاق لا بأس بهذا أن الإنسان يسأل من هذا كيف كانت سيرته. نعم نعم نعم. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليه حذيفة بن اليمان لأنه كان صاحب الإيش صاحب السر. نعم. قال أبو عبيد في كتابه الغريب في حديث عمر أنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة مرزه أي قرصه قرصا لطيفا بأطراف الإيش أطراف الأصابع. أنا طبعا بحثت عنها وبعدين بعد ذلك وجدت ابن كثير رحمه الله ذكرها. فالمهم فقرصه حذيفة حتى لا يصلي عليه. نعم. قال المرز بلغة أهل اليمامة هو القرص بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين بمفهوم المخالفة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم عليه على قبر أمرا. فإذا كان مؤمنا ثبت له الإيش ثبت له الأمر أنه يصلى عليه ويقام على إيش على قبره فشرع ذلك. وفي فعله الأجر الجزيل لما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود وذكر بإسناده عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. انفرد بإخراجه أبو داود الحمد لله دوما المنفرد يعني يحفظ فأنت تذكر الناس. قل يا أيها المسلمون روى أبو داود في سننه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه تذكر الحديث حفظته هذا حديث بتخريجه وهو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز صفحة 156. وأما قوله تعالى ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، فقال ابن كثير قد تقدم تفسير نظيرها، نظير هذه الآية الكريمة، وذكرنا لكم في المرة الماضية الفرق بين الآيتين من الأوجه الإيش المذكورة. طيب نأخذ مجموعة أخرى. قال الله تعالى وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. هذه قبيحة أخرى من قبائح المنافقين، أنهم يعني لا يعملون بكتاب الله عز وجل، أنهم لا يعملون بكتاب الله عز وجل. وإذا أنزلت سورة، إما سورة كاملة وإما بعض إيش وإما بعض سورة، ومنهم من قال المراد هذه السورة اللي هي سورة إيش براء. وإذا أنزلت سورة أن، ما نوع أن هذه؟ إما أن تكون تفسيرية وإما أن تكون مصدرية، إما أن تكون تفسيرية وإما أن تكون مصدرية. أما التفسيرية فالمعنى وإذا أنزلت سورة يقال فيها آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، تقولون من أين جئت بيقال؟ نقول هذا هو معنى التفسيرية. معنى التفسيرية أنها تفسر النزول الذي يتضمن الإيش القول. إذا أنزلت، أنزلت هذا النزول يتضمن إيش؟ يتضمن قولا. هذا القول فسر بماذا؟ آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله. هذا لو جعلنا أن تفسيرية، مثلا أمرتك أن تذهب إلى فلان، أمرتك أن تذهب إلى فلان، الأمر هنا تضمن معنى ليش القول، ويفسر القول بما بعد أن، يعني كأنني قلت لك إيش ها اذهب إلى فلان. وأما إذا جعلناها مصدرية، إيش معنى المصدرية؟ تكون مع ما بعدها مصدر. أن آمنوا، ما هو المصدر المكون؟ ها إيمان. فيكون المعنى ماذا؟ وإذا أنزلت سورة بالإيمان بالله والجهاد مع رسوله. وإذا أنزلت سورة بالإيمان بالله والجهاد مع رسوله. فأن إما أن تكون تفسيرية وإما أن تكون مصدرية. طبعا مثل هذا أنت تتعب فيه أولا، لكن إذا فهمته خلاص يستقيم لك في جميع المواضع. طيب لماذا قدم الإيمان على الجهاد؟ لأن الجهاد لا يصلح إلا بالإيش؟ إلا بالإيمان. وذكر الإيمان بالنسبة للمنافقين هو الأصل، لأنهم غير مؤمنين، فمن المناسب أن يذكروا بالإيمان أولا، أن آمنوا بالله يعني واتركوا الإيش؟ النفاق. طيب استأذنك أولو الطول منهم، عندما تنزل الصورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد، استأذنك أولو الطول منهم. ما هو الطول؟ الطول الغنى والسعة والقدرة، فهؤلاء يستأذنون. طيب لماذا لم يقل سبحانه استأذنوك؟ لماذا خص الله تبارك وتعالى أولي الطول بالذكر؟ لبيان أنه ليس لهم إيش؟ ها؟ ليس لهم عذر، هم متمكنون وقادرون من النفير مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إيش؟ ومع ذلك لا يفعلون. وقالوا ذرنا، يعني اتركنا نكن مع القاعدين، وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. القاعدين يعني المعذورين من كبار السن ومن النساء والأطفال وغير ذلك. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. نلاحظ دوما ماذا؟ أن الله تبارك وتعالى عندما يذكر قول المنافقين يذكر ماذا؟ ها؟ نيتهم، يذكر نيتهم. فهم ما قالوا مجرد قول، وإنما قالوا هذا القول رضا بالقعود مع ليش؟ مع الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. وطبعا هذه الآية أيضا فيها احتقارهم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، والخوالف جمع خالف، وهي المرأة التي تخلف زوجها عند الخروج للجهاد. خوالف يعني النساء. وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. طبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون ما يضرهم وما ينفعهم، لا يعرفون لا هذا ولا هذا. ولما ذكر الله تبارك وتعالى المنافقين بأنهم يتخلفون عن الغزو والجهاد، ذكر سبحانه أن تخلفهم إنما هو يضرهم لا يضر المؤمنين، لأن المؤمنين قاموا بأمر الله عز وجل. وهذه فائدة تربوية، فالذي يدخل في الإسلام والذي يقوم بالإسلام إنما يعود النفع إليه هو، وإلا فالإسلام قائم قائم، الإسلام قائم قائم. فقال سبحانه لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقاموا بأمر الله وحصلت بهم الكفاية ولا يحتاجون إلى هؤلاء المنافقين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. نعم، هذا كقوله تعالى لكن الراسخون، إيش الآية التي في آخر سورة الإسراء؟ نعم، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن آمنتم فلأنفسكم. فإن هناك من آمن به، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، وغيرها من المواضع. فالمهم أن هذه الآية فيها بيان أن من يعرض عن دين الله عز وجل فلا يضر إلا نفسه، ودين الله عز وجل قائم، والله تبارك وتعالى اصطفى له رجالا يقومون به. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات. والخيرات جمع خير، لهم الخيرات، والجمع هنا في غاية المناسبة. وأولئك لهم الخيرات، سواء خيرات الدنيا أو خيرات الإيش؟ الآخرة. وهناك من فسر الخيرات بأنها جمع خيرة، والخيرة هي إيش؟ تعرفون الخيرة؟ المرأة من الحور العين، فيهن إيش؟ فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، خيرات جمع خيرة، وأولئك لهم الخيرات، لكن العموم يدخل فيه هذا. وأولئك هم المفلحون. ما هو الفلاح؟ الفوز بالمطلوب والنجاة من الإيش؟ من المرهوب. نعم. ثم فسر سبحانه الخير والفلاح فقال سبحانه: أعد الله لهم جنات، ليست جنة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم العلاء، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله فقال يقول تعالى منكرا وذاما للمتخلفين عن الجهاد الناكلين عنه مع القدرة عليه، ووجود السعة والطول، واستأذنوا الرسول في القعود وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين، ورضوا لأنفسهم بالعار والقعود في البلد مع النساء وهن الخوالف. قال: فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس، وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاما. في حال الحرب أجبن الناس، في حال السلم كلام، كما قال سبحانه: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت جبن. فإذا ذهب الخوف يعني خوف الحرب سلقوكم بألسنة حداد، قال أي علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوي في الأمن وفي الحرب أجبن شيء، كما قال الشاعر: أفي السلم أعيارا جفاء وغلظة، وفي الحرب أشباه النساء العوارك. العوارك جمع عارك أو عارك، وهي الحائط. وفي الحرب أشباه النساء العوارك يعني القعود. جمع عير إن إيش يقولون؟ إن ذهب عير فعير في الرباط. نعم. قال: وقال تعالى في الآية الأخرى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. قال: وقوله تعالى: وطبع على قلوبهم، أي بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم لا يفقهون، يعني لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. نعم. وهذا دوما نذكره أيها الإخوة، أن من أعرض عن الطاعة يعني ضاقت عليه أموره وحيل بينه وبين ما ينفعه. نعم. من أعرض عن طاعة الله ورسوله وركب المعاصي فإنه لا يهتدي إلى ما ينفعه ولا ما يضر، لا يعرف الفرق بين ما ينفعه وبين ما يضر، فيفعل ماذا؟ ما يضر، ويترك ما ينفع. لكن الرسول والذين آمنوا معه قال لما ذكر تعالى ذم المنافقين بين ثناء المؤمنين، وما لهم في آخرتهم. قال: وقوله وأولئك لهم الخيرات، أي في الدار الآخرة في جنات الفردوس والدرجات العلى. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.